بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا هذه المسائل الأربع التي هي العلم والعمل والدعوة والصبر، ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى دليل هذه المسائل الأربع من كتاب الله عز وجل، وهكذا هم أهل السنة والجماعة أهل الدليل، فيستدلون أولا ويعتقدون ما جاء في الأدلة كما فهم ذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإنهم يعتقدون أولا ثم يذهبون ليستدلوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لم يجدوا ولن يجدوا من الكتاب والسنة ما يدل على باطلهم، ذهبوا يتلمسون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، أو يتأولون الأحاديث الصحيحة بغير مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أهل الحق فيستدلون بالأدلة من الكتاب والسنة ويفهمونها الفهم الصحيح كما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ثم يعتقدون، أي أن الأصل هو الدليل. الأصل عند أهل السنة والجماعة الدليل من الكتاب والسنة، ويعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذه المراتب الأربع ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب جهاد النفس، فقال رحمه الله: مراتب جهاد النفس أربعة، أن يجاهدها على تحصيل العلم، وأن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وأن يجاهدها على تعليمه من لا يعلمه، وأن يجاهدها على الصبر وتحمل الأذى في سبيل ذلك. قال رحمه الله: فمن استكمل هذه المراتب الأربع كان من الربانيين. هذا كلامه رحمه الله تعالى في زاد المعاد. واعلم أن كمال الإنسان لا بد فيه من شيئين اثنين: أن يكمل في نفسه، وأن يكمل غيره. فكماله في نفسه بأمرين: بقوة علمية وقوة عملية، أن يتعلم العلم وأن يعمل به، وتكميله لغيره بدعوته إلى ذلك العلم والعمل، وصبره على ما قد يناله في دعوته من الأذى. فكما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة العصر، قال: بالأمرين الأولين يكمل نفسه، وبالأمرين الثانيين يكمل غيره. يعني بالأولين الإيمان والعمل، وبالثانية الدعوة والصبر. فالمؤمن يجاهد نفسه، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على هذه المراتب الأربع والمسائل الأربع، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. أقسم الله جل وعلا بالعصر وهو الدهر لشرفه ولعظيم أمره، فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في في حديث عبد الله بن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالزمن متى ما وفق المؤمن لأن يعمره بطاعة الله كان من الفائزين ومن عباد الله المفلحين، ولهذا يسأل عنه المرء يوم القيامة: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعمره فيما أفناه. فأنت مسؤول أيها العبد عن هذا الزمن الذي تمضيه، فعمره بالخير والطاعة والعلم والتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإياك ثم إياك أن تجعله حجة عليك بأن تملأه بما يغضب الله جل وعلا. والله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما أنت أيها العبد فيجب عليك إذا أردت أن تحلف أن تحلف بالله وحده، لقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيحرم الحلف بغير الله، وهو شرك كما نص على ذلك الحديث، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالله جل وعلا أقسم بالزمن: إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام في الإنسان للعموم، أي كل الناس، وهكذا الجن لأنهم مكلفون. وأكد الله جل وعلا الخسارة بمؤكدات، بالقسم وإن واللام المزحلفة أو المزحلقة. إن الإنسان لفي خسر، وهذا التنوين للتعظيم أي في خسارة عظيمة. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالمؤمن عند أن يسمع قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يوجب له الخوف والوجل. فالعظيم سبحانه يؤكد هذه الخسارة وخسارة كثير من الناس بالقسم وبغيره من المؤكدات. ثم بيّن الله جل وعلا أسباب النجاة، فاستثنى الله جل وعلا فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. والله جل وعلا أمرنا بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وبين الله جل وعلا أن فلاح الناس بالإيمان به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة والسلام واتباعه. قال الله: قد أفلح المؤمنون. والإيمان يشمل العلم، فهو قول وعمل. فقول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا، هذا دليل للمسألة الأولى، ألا وهي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال: وعملوا الصالحات. وتأمل، العمل من الإيمان. فقد تقدم تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، فخص الله جل وعلا العمل بالذكر لأهميته. وليس كل عمل، بل لابد أن يكون العمل صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا أن يكون عامله مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الناس من يعمل لكن أعماله لا تنفعه بل تضره. الله جل وعلا أخبر أن المشركين يعملون، إلا أن الله جل وعلا جعل أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لابد من العمل الصالح، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن تقتفي أثره، وأن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله واعتقاداته. فالله جل وعلا قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهي عاملة وناصبة وتتعب، إلا أنها تصلى نارا حامية لأن أعمالها غير صالحة. ولهذا بيّن الله جل وعلا شرطي قبول العمل في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قول الله جل وعلا: وعملوا الصالحات، هذا دليل المسألة الثانية، وهي قوله رحمه الله: العمل به. ثم قال الله جل وعلا: وتواصوا بالحق. أوصى بعضهم بعضا بالحق، بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، ما كان عليه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأهل الحق يوصي بعضهم بعضا بالحق، والتواصي بالحق من العمل الصالح الذي هو من الإيمان، وإنما خص بالذكر لأهميته. فالتواصي إنما يكون على الحق، والاجتماع إنما يكون على الحق لا على الباطل. فأهل الباطل يجتمعون على باطلهم ويصبر بعضهم بعضا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فيصبر أهل الباطل بعضهم بعضا. أما التواصي الممدوح هو التواصي بالحق، التواصي بلزوم كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه السلف الكرام. وهذا رد على قاعدة حسن البنا التي يدندن بها الإخوان المفلسون وجعلوها قاعدة لا نقاش فيها: نتعاون فيما اتفقنا عليه. هذا باطل. نتعاون على البر والتقوى. فالله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانظر كيف جعل التعاون فيما اتفقنا عليه. فلو اتفق مع الرافضة في سب أم المؤمنين عائشة، أو تعاون واتفق أهل الباطل على باطل، أيتعاونون عليه؟ هذا باطل. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا فيه هدم لأصل من أصول الدين والإيمان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ينكر بعضنا على بعض وإن فعل بعضنا ما فعل. فالله جل وعلا قال: وتواصوا بالحق. نعم. ولهذا ترى من أهل الأهواء اليوم قل: نتعاون مع أهل البدع، بمعنى أنك تخرج معهم وتحاضر معهم وغير ذلك. هذا غش للمسلمين، فالواجب أن يكون المسلمون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وتواصوا بالحق، هذا دليل المسألة الثالثة وهو الدعوة إليه. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الحق والدعوة إليه كما تقدم. يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه. فتضمنت هذه السورة العظيمة هذه المراتب الأربع. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما تقدم نقله من أن كمال الشخص بكماله في نفسه وتكميله لغيره، فكماله في نفسه بعلمه وعمله به، وتكميله لغيره بتعليمه وصبره على الأذى، قال فقد جمعت هذه السورة أو كانت من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. قال الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي إمام من أئمة السنة وعالم من علمائها، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. النقل الثابت الذي نقله الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم، لو تدبر أو لو تفكر، أي لو تدبر الناس ولو تفكر الناس هذه السورة لكفتهم، لأنها دالة على الخير بحذافيره. بيّن الله جل وعلا أسباب النجاة في الدنيا والآخرة بأربع أمور: بالعلم والعمل، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. وأما هذا اللفظ لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، فبعض أهل العلم يقول لا اختلاف بين هذا اللفظ وبين لو تدبر، وهذا قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. على كل، لو تفكر وفهم الناس هذه السورة لكفتهم، لأنها بيّنت لهم أسباب النجاة في العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. ولهذا لما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام الشافعي قال وهو كما قال: فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من آمن وعمل وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. المهم أن تفهم موطن الدلالة من الآية للمسائل الأربع. وقال البخاري رحمه الله، وهذا من حسن تصنيف هذا الإمام، فبعد أن ذكر الدليل على هذه المسائل الأربع ذكر فهم السلف، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يفهمون الدين كما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله جل وعلا أمرنا باتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نفهم الدين كما فهمه الخلفاء الراشدون والصحابة المهديون رضوان الله تعالى عليهم، وأن نتبعهم في ذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالصحابة أخذوا هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا. فإذا فهمنا هذا الدين كما فهمه الصحابة والتابعون كنا قد عبدنا الله على مراد الله، واتبعنا رسول الله على مراد رسول الله كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله فأهل الباطل لا يتقيدون بهذا الأصل ألا وهو فهم السلف الصالح فيقولون هم رجال ونحن رجال ويفهمون الدين بأهوائهم. وقال البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله باب العلم قبل القول والعمل، بوب رحمه الله هذا الباب، باب العلم قبل القول والعمل، أي العلم أولا ثم العمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال مبينا موطنا الدلالة من الآية فبدأ بالعلم. الله جل وعلا أمر نبيه بالعلم أولا، قال فاعلم، فبدأ بالأهم فالأهم، بدأ بالعلم ثم العمل وهو الاستغفار المتضمن للقول والعمل. فهنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قوله القول والعمل لقول الله تعالى واستغفر لذنبك. والذي رأيته في نسخ عدة لصحيح الإمام البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ساق الآية قال فبدأ بالعلم. إلى هنا هذا ما رأيته في كثير من النسخ، ولعل الشيخ رحمه الله تعالى نقل هذا اللفظ من نسخ أخرى أو غير ذلك. فالشاهد أن العلم مصحح للعمل وشرط في صحته، ولهذا ذم الله جل وعلا النصارى أن عبدوا الله بغير علم فضلوا. فبدأ الله بالعلم. ما هو الدليل من الآية أن العلم أولا؟ حيث ابتدأ الله به فبدأ بالعلم ثم بالعمل، فالعلم قبل القول والعمل. والحمد لله رب العالمين.